بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليوم من المناهي الشرعية. حلقة الأمس يمكن تكلمت عن التدخين وأضرار التدخين، وفي الحقيقة وأنا أقرأ عن التدخين أنا خايف أصلا، لأن خايف حتى على حال الناس، يعني حرام هذه الأضرار الكبيرة والدولة ما تمنعها، المفترض أنه يمنع يعني التدخين. نعم نمنع بالتدريج ونحاول قدر المستطاع أن نضيق ونعاقب من يتجنب يعني من يتعدى هذه القوانين في منع التدخين في الأماكن العامة وغيرها. التدخين حقيقة أنا يمكن بالأمس تكلمت عن بعض الأشياء، وأراني اليوم بس أكمل اليوم شوي عن موضوع التدخين، وهو شلون يتخلص الإنسان من التدخين، أو ما هي النقاط التي تعينك على الخلاص من التدخين. وأذكر أن ذكرت أنا بالأمس قلت أن التدخين بالإضافة إلى أنه خبيث وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، بالإضافة إلى أنه إسراف وأن الله لا يحب المسرفين، وبالإضافة إلى أنه يعني التدخين فيه ضرر ولا ضرر ولا ضرار، بالإضافة إلى أنه قتل للنفس، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بالإضافة لذلك طبعا التدخين سبب رئيسي للسرطان بكل أنواعه، سبب رئيسي لسرطان الرئة وسرطان الحنجرة وسرطان الشفة وسرطان البلعوم وسرطان المريء وسرطان الفم وسرطان اللسان وسرطان البنكرياس وسرطان المثانة وسرطان الكلى، وهو سبب لإتلاف الأسنان، وهو سبب كذلك لإتلاف العين وشبكية العين، وكذلك هو سبب لأمراض أخرى منها الربو وضيق النفس ونشاط الإفرازات المخاطية في القنوات الشعبية والسعال والبصاق والبلغم والسل الرئوي، وهو سبب في ضعف كفاءة الرئة وسوء الهضم وتليف الكبد والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية، وهو سبب في إصابة شرايين المخ بالتصلب وضيق شرايين الدماغ والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان وحالات الإسهال والإمساك المزمن، وهو سبب في الصداع والشعور بالدوران والأرق والفشل الكلوي. طبعا أنا بس أختصر، أنا ماني طبيب لكن أختصر لكم، غالب الأمراض سببها النهر اللي جاري في دم في جسم الإنسان. النهر اللي جاري في جسم الإنسان هو الدم. الدم وسيلته ليس الغذاء، إنما هو حامل للغذاء. الدم هو اللي يحمل الأكسجين، وهو اللي يحمل الأطعمة إذا تحللت، فلذلك هو الكفيل بأن يوصل الطعام والغذاء والأكسجين لكل أجزاء الجسد. كل أجزاء الجسد يوصل عبر قنوات وشعب دقيقة اللي يمر فيها الدم، اللي هي الشعب الصغيرة اللي موجودة، العروق والشعب الصغيرة اللي موجودة في جسم الإنسان يمر فيها الدم. الدم هو الحامل الرئيسي للأكسجين، الدم هو الحامل الرئيسي للغذاء حينما يهضم ويتحلل يشيل الدم اللي هو النهر الجاري يوزع في كل جسم الإنسان. إذا فسد دمك داخل جسمك وتلوث دمك أصبت بالأمراض. بس اختصرها عليك، أنا أكبر ما يلوث دم الإنسان وجسمه الأكل اللي دخل عليه، الأطعمة، أنواع الأطعمة، يعني سواء كان يدخل الدهنيات ولا يدخل السكريات ولا النشويات تتحول إلى سكريات، ولا يدخل الطعام على الطعام، ولا ما يمارس رياضة فلا يهضم الطعام، كل هذه أسباب في إيجاد السموم. السموم وين توجد؟ ما توجد سموم في دماغك ولا براسك، توجد السموم في النهر اللي هو الدم. فالدم حينما يمشي يصير ناقل للسموم، فيشعر الإنسان بالصداع ويشعر الإنسان بالثقل ويشعر الإنسان بعدم القدرة على الحركة، لأن الدم الناقل دم مسموم. ذلك ينصحونك بصيام 3 أيام من كل شهر عشان تعطي شوي مجال للجسم أن ينقي نفسه بنفسه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، قال فإنها تذهب وحر الصدر، يعني الحرارة والصداع وكل ما في الإنسان الله سبحانه وتعالى يشيله بهذه الصيام. يقول لي واحد من الأخوة قال والله كنت أعاني من صداع وأمراض تو الأيام اللي فاتت، يقول صمت الأيام التي مضت الأيام البيض 3 أيام والله شعرت بنشاط وبخفة وبحسن يعني صحة. والسبب في ذلك أنك أنت أعطيت مجال أن الجسم يعالج نفسه ويخف من السموم. أكبر متلف للدم في جسم الإنسان أول أكسيد الكربون، فهو يؤثر 100% على قدرة الدم في حمله للأكسجين وفي الاستفادة من الأنسجة والأطعمة. يخرب عليه كل شيء أول أكسيد الكربون. نسبة أول أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون اللي ياخذها الإنسان من السيجارة أو الدخان 5%، بينما غير المدخن عنده نسبة أول أكسيد الكربون 1%. وهذه ولذلك قاعد تتلف جسمك، أنت تتلف جسمك حتى لو ما تدري، أنت قاعد تدخل سموم على الدم، يقوم النهر اللي يمشي داخل جسمك حامل للسموم، فما يستطيع أن ينتج، تشعر بخمول، تشعر بتعب، تشعر ذلك. أنا أنصح كل إخوان اللي فيهم الكسل أو فيهم الخمول أو فيهم آلام في الركبة أو فيهم صداع في الرأس أو غيرها من الآلام، ترى سبب الرئيسي في ذلك الدم. الدم يكون مسموم، يحتاج الدم أن ينشط. شلون أنشطه؟ أوقف الطعام اللي قاعد تدخل أنت طعام على طعام، أوقف الطعام، أعطيه مجال هذا الدم أن ينظف نفسه بنفسه، أزيد عليه من السوائل وهي الماء النقي، الماء الخالص، أدخل عليه من الماء، أمارس الرياضة عشان تخرج السموم، لأن السموم تخرج بثلاث وسائل، إما من خلال البولة عزكم الله أو الغائط، هذه وسيلة، أو تخرج السموم من خلال العرق الرشح الذي يخرج من الإنسان، وهذه كذلك وسيلة أخرى، هذه الثلاث وسائل، إما بولة عزكم الله أو غائط، أو تخرج من خلال رشح الإنسان وعرق الإنسان، فتخرج منه هذه السموم والشحوم الزائدة المتراكمة في جسم الإنسان، أو هو يأكل من الداخل. طبعا الجسم قاعد يأكل من الداخل المخزون الموجود عنده، فلا تدخل طعام على طعام. وذكرت لكم أن إذا دام أنت قاعد تدخل نيكوتين، وأن النيكوتين يؤثر في جميع أنسجة الجسم، وغرام واحد بس من النيكوتين يكفي لقتل 10 كلاب كبيرة لو حقنا بها الكلاب، وحقنا من السنتيمتر مكعب واحد كافية لقتل حصان، وقطرة من النيكوتين في فأر تميتها في الحال، و50 ملي غرام منه تقتل إنسان. أنت قاعد تدخن هذا النيكوتين وأول أكسيد الكربون، ونسبة النيكوتين في الأوراق الخضراء مالت التبغ، يعني قبل الله يعفنونه، نسبة النيكوتين في الورق الأخضر هو 2-10%، وفي الأوراق المخمرة تصل إلى 5%، تصل إلى 5%. الأوراق حينما تخمر وتعفن ظل نسبة النيكوتين فيها 5%، فأنت قاعد تقتل نفسك، فلذلك يتسبب لك الدخان بسكتة دماغية وذبحة صدرية وإصابة شرايين المخ بالتصلب وضيق شرايين الدماغ والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان وحالات الإسهال والإمساك المزمن والصداع والشعور بالدوران والأرق والفشل الكلوي وضعف السمع وتشوشه وفقدان حاسة الشم أو إضعافه وضعف الجهاز المناعي والاستعداد للإصابة بأمراض خطيرة، زيادة على ذلك أمراض الحساسية والتهاب الجلد وقرحة المعدة والإثنى عشر، أضف إلى ذلك الأمراض اللي تصيب كل الناس، فإنك معرض إلى سائر الأمراض التي يصاب بها سائر الناس. أضف إلى ذلك أن الدخان له أثر كبير على الأجنة، فيعني يؤثر على المرأة الحامل إذا كانت تدخن أو تشم رائحة الدخان، إضافة إلى ذلك أن فيه تلويث للهواء وقد يتسبب بحرائق، وارتبطت كثير من حوادث السيارات بسبب الدخان. يدخن وطاحت السيجارة في 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 حضنه أو على ثيابه، التهى معها فاصطدم بسيارة أخرى. إضافة إلى ذلك أنت قاعد تأذي الآخرين حينما يستنشقون هذا الدخان، فكل ذلك يعد من الأضرار من حيث تدري أو لا تدري. ما هي الوسيلة؟ شلون نتخلص من الدخان؟ أول وسيلة أن تستحضر هذه الأضرار اللي ذكرتها لك أنت، حين ذكرت لك الأضرار في الحلقة هذه والحلقة الماضية، فاستحضر هذه الأضرار واستحضر حرمة الدين، فلا يغب عن بالك أضرار التدخين ولا يعزب عنك حرمة التدخين في الدين. قد قال علماء المذاهب الأربعة، أنا جمعتها في كتابي عادة حكم الدين في عادة التدخين، قول الأئمة السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة، كلهم يرون بحرمته، ويعني المتخفف متخفف كلهم يقولوا بالكراهية، كراهية التحريم لا كراهية التنزيه، واللي هذه الأضرار، وبعضهم يقول إذا ثبت ضرره فهو حرام، فأنت استحضر هذه الحرمة، حرمة الدين، فلا يغب عنك هذا الضرر الديني والضرر الدنيوي. ثم بعد ذلك تب إلى الله توبة نصوحة، فبعد أن استبان لك الدليل واتضح لك السبيل وتيقنت من ضرر الدخان على الصحة والدين، تب إلى الله سبحانه وتعالى وعد إلى الرشد قبل أن يتلف التدخين جسدك وقبل أن يفاجئك الموت على غرة منك، فأقدم غير هياب ولا وجل ولا متردد، ولا تسوف ولا تؤجل، تقول لا والله إذا رجعت من الحج أترك التدخين، لا والله أنا إذا تخرجت أترك التدخين، لا والله إن شاء الله إذا تزوجت ولقيت بنت الحلال راح أقطع التدخين، لا لا تسوف، وابدأ الآن ولا تؤجل، أخلص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص يعني كل ذلك لوجه الله هو أنفع الأدوية في هذا الشأن، فإذا أخلصت لله وصدقت في التوبة وتركت ما تهوى رغبة في رضا الله وخشية سخطة الله وأليم عقابه، فإن الله سيقبلك ولن يخذلك، فييسرك الله تعالى لليسرى وسيجنبك الله العسرى وسيسهل عليك طرق الخير كلها. املأ قلبك بمحبة الله تعالى، فهذا تابع للإخلاص، وهو من أعظم ما يقي من الفساد والانحراف، ولا غنى للقلب إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا خلى القلب من محبة الله فلا تسل عن شقائه وعذابه، فما أحرى بك إن وقعت في شرك التدخين أن تملأ قلبك حبا لله وأن تفرغه من حب ما سواه، فتقول أترك التدخين رضاء لله وحبا لله سبحانه وتعالى وأنسا به وسرورا به، فالله سبحانه وتعالى سيصلح لك قلبك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يتلذذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إلا إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. فإذا وضعت أخي في نفسك حب ربك نصب عينيك، واستحضرت مراقبة الله لك في السر والعلانية، فإنك بإذن الله ستنتصر على رغبتك وشهوتك وستغالب نفسك وشيطانك، وهذا يعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على ترك الدخان. كذلك استعن بالله، وذلك بأن تأخذ الأسباب المعينة على ترك التدخين. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واستحضر ثمرة التي ستتحصل عليها بترك الدخان، فإنه ستعود إليك الصحة والعافية، وتذكر الأجر المترتب على ترك التدخين، فكما أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه، فكذلك ترك المعصية إذا شق وصعب أعظم أجرا. وتذكر أنك بترك الدخان تنقذ نفسك من ضرر محقق، ترجع لك صحتك وابتسامتك وأسنانك الصفرة تعدل شوية ولثتك الخربانة ترجع مرة ثانية، وعيونك اللي تزوغ اللي صارت صفر من كثرة الدخان يرجع إليها بياضها وبريقها، وصحتك ترجع مرة أخرى، وحتى همومك تذهب، ويبارك الله سبحانه وتعالى لك بصحتك وبمالك. اعزم عزيمة صادقة، فمهما كان لديك من رغبة في ترك التدخين، ومهما كان عندك من علم في الأضرار والآثار، فإنك لن تصل إلى الطريق الموصل إلا إذا كان عندك عزيمة صادقة وسعي حثيث، وإلا فستتركه أيام وتعود إليه إذا غضبت، وستشربه إذا رضيت، وستشربه إذا فرحت، وستشربه إذا حزنت، وهكذا. فإنه لا بد أن يكون عندك عزيمة وإرادة قوية، فالإرادة القوية إرادة تقدم وإرادة إقدام، ومهما كلفك ذلك من المشاق فلا شيء عندك أصعب من أن تترك هذه الإرادة. وهذه الإرادة هي سر النجاح في الحياة، وهي عنوان عظماء الرجال الذين إذا أرادوا أمرا لم يثنهم عنه شيء، بل يسلكون إليه كل سبيل ويركبون له كل صعب وذلول. والإرادة قد يعتريها ما يعتريها من الأمراض، فلا يستطيع مقاومة الأهواء، ولا تصمد أمام المغريات والشهوات، ولا تتحمل المسؤوليات والتبعات. ومن المظاهر التي تعتري الإرادة أن يرى الإنسان الخير في شيء، ويرى وجوب عمله ويعزم عليه، ثم تخونه الإرادة فيستسلم لشهواته وملذاته. فأكثر المدخنين يعلم حرمة التدخين ويعزم على الترك، لكنه يؤتى من قبل الإرادة الضعيفة. وعلاج هذه الإرادة يكمن بأنواع من العلاج، منها الممارسة والمران، وذلك بإلزام النفس أعمالا تتطلب مشقة وجهدا، وتعويدها على أن تتحمل الصعاب، ومن ذلك أن يحاسب نفسه وأن يأخذها بمبدأ الثواب والعقاب. فإن أحسنت النفس فرح بإحسانها وأراحها وأعطاها بعض ما تشتهي من المباح، وإن قصرت وتوانت أخذها بالجد والحزم وحرمها من بعض ما تريد، وهكذا. الصبر، فالصبر خصلة كريمة وسجية محمودة، كل واحد من الناس محتاج للصبر، فلا بد له من الصبر على بعض ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن العاقبة، وأنه يحمد عليه ويذم على قلته. ولا ريب أن من يريد ترك التدخين سيجد مشقة كبرى، خصوصا في بداية الأمر، فالإقلاع عن التدخين ثقيل على النفس، لكنه ليس متعذر ولا مستحيل. شوف أنت في رمضان تقول حق واحد ترك الدخان يقولك ما أقدر، لا، هو مو ما تقدر، أنت ما تبي، لكنك تقدر، والدليل أنك في رمضان يوم أن أردت قدرته. يعني في رمضان الناس لما تبي تترك الدخان تترك الدخان، ما تقول أنا ما أقدر، هو يقدر لكن هو ما يبي أصلا، ولأنه في رمضان أراد ولذلك ترك الدخان. شوف المدخن في رمضان يصوم، كل الشباب يصوم اللي يدخنون يصوم أكثر، يشوف يعني مثلا يصوم من الساعة 5 الصبح إلى 5 العصر، أكثر مرات من 12 ساعة صائم ما يدخن أصلا، لأنه أراد أن يترك الدخان، فالقضية ترجع إلى إرادة مو على القدرة. لا، أنت تقدر، لا تقول ما أقدر، أنت تقدر لكن أنت لا تريد. فدرب نفسك، مثلا اللي دخن باليوم باكيت واحد خلى نص باكيت، وأول أسبوع ثاني أسبوع لا خلى أقل، إلى أن تصل إلى سيجارة واحدة، بعدين السيجارة واحدة قللها خلها كل يومين سيجارة، وهكذا أنت رتب نفسك حتى تستطيع. كما قال ابن القيم: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها، والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت هذه المشقة إلى لذة. فلذلك على الإنسان أن يتذوق حلاوة الصبر لتحصل له اللذة في النهاية. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فلذلك على الإنسان دائما أن يجاهد نفسه، فالمجاهدة عظيمة النفع كثيرة الجدوى. والذي يجاهد نفسه في ذات الله فليبشر بالخير والهداية والتسديد والتوفيق. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك في ذات الله، وكفها عن الشهوات، وقودها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، واجعل لنفسك همة عالية. هذه الهمة العالية ترفعك عن الصغائر والسفاسف والمحقرات، وتدفع بك إلى معالي الأمور. كذلك تستطيع أنت أن تترك الدخان بكثرة ملازمتك للصلاة، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن التدخين من جملة المنكرات، وقد الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من حافظ على الصلاة في وقتها ومع الجماعة فإنه سيستفيد منها. الصيام وهو علاج نبوي يهذب النفس ويسمو بالخلق، ويعين على محاربة الهوى وكبح جماح الشهوة، فهو يقوي الإرادة ويشحذ العزيمة ويعين على ترك المحرم. ولا تنسى الدعاء، فهو من أعظم الأسباب المعينة على دفع البلاء ورفعه، فهو ينفع بما ينزل وما لم ينزل. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأكثر من الدعاء وألح على ربك به، عسى أن يجيب دعاءك وينفس كربتك. وتحين أوقات الإجابة والأحوال والأوضاع التي هي مضان إجابة الدعاء، فادعو في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، وحال إقبال قلبك واشتداد إخلاصك واضطراره إلى الله سبحانه وتعالى. فسر ربك بصدق وإخلاص أن ييسرك لليسرى، وأن يجنبك العسرى، وتضرع إليه أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، أن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. الآن إذا تحرك قلبك فاعلم أن في قلبك خيرا كثيرا. الآن إذا حدثت نفسك أنك تتوب من هذا الدخان، فاعلم أن هذا الكلام وجد في قلبك سبيلا، وأن قلبك قلب مؤمن يتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثر من تلاوة القرآن، فالقرآن طب القلوب وشفاء الصدور، مأدبة الله في أرضه، فيه الهدى والنور والفرح والأنس والسرور. فما أحرى بك أن تقبل على القرآن. اقرأ كل يوم على الأقل صفحة واحدة، ورقة واحدة، ورقتين، ثلاثة، واحتسب بذلك أن يجعل الله تعالى لك في القرآن دواء. فاكثر من التلاوة أو من سماعه وحفظه وتدبره، أو أن تستفيد وتتعقل حتى يصح قلبك وتزكو نفسك ويطيب عيشك. بدل خرابيط الأشرطة الكثيرة في سيارتك اللي فيها غناء ولهو ولغو وما لا ينفع، بدله بالقرآن، بدله بسماع الطيب، بدله بما ينفعك وينعش قلبك مرة ثانية. كما قال ابن القيم: في كل قلب بذرة خير تحتاج إلى سقاء. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الدروس وهذه المحاضرات إنما هي السقاء لقلبك. ولا شك لا أعظم سقاء من القرآن الكريم، هو ساقي يسقيك مما فيه من الهدى والنور. وحاول قدر المستطاع أن تتجنب الفراغ، فالفراغ هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التدخين. فكثير من الناس خاصة الشباب يعانون من فراغ قاتل يؤدي إلى الانحراف وإلى اتباع الهوى وإلى الفساد. وتجنب الأماكن التي يدخن فيها الناس أو فيها أشخاص يدخنون، فإن هؤلاء يذكروك، أي هذه الرفقة تذكرك دائما بما كنت عليه بالماضي. ولو أدى ذلك إلى أن تترك هذه الرفقة وتبحث عن رفقة جديدة حتى لا تقع مرة أخرى في الدخان. حاول أن تجالس الأخيار، فجليس الخير ينصح لك، يبصرك بالعيوب، يدلك على تلافيها. جليس الخير يدلك على أهل الخير، يبعدك عن أهل الشر، يكفك عن المعاصي فقد تتركها حياء منه ثم تنبعث بعد ذلك إلى تركها بالكلية. جليس الخير يذكرك بالله، يحفظك في الحضور وفي الغيب، يرفع قدرك، يحافظ على سمعتك. جالس الخير مجالس تغشاها الرحمة، تحفها الملائكة، تنزل فيها السكينة، يذكر الله تعالى أهلها في من عنده. أهل الخير زين في الرخاء، عدة في البلاء، وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى، ولا تلتفت إلى أهل الأهواء، فقد تبتلى بأناس يخذلونك إذا رأوا همتك العالية بترك الدخان، ويقولوا لك والله إحنا كنا مثلك ترى أسبوع وترجع. فلا تلتفت إلى هؤلاء، فربما عوقوك وثبطوك ووضعوا العراقيل في طريقك وسعوا جادين لتثنية عزيمتك العظيمة، فهل تستسلم لهم وهل تقيم وزنا لكلامهم؟ لا، بل أدر ظهرك لهم وأشح بوجهك عنهم، توكل على الله، خذ بالعزيمة، استشعر التحدي، عليك بالإصرار، فستصل إلى غايتك بإذن الله تعالى. تدرج، فاللائق بك والمؤمل فيك والواجب عليك أن تقلع عن التدخين وأن تهجره بلا رجعة، فإن ضعفت نفسك عن ذلك وشق عليك هجر التدخين جملة واحدة فلا أقل من أن تتدرج وتمضي في طريقك لتركه. واترك المجاهرة لأنها تقودك لأن تشرب الدخان في كل مكان فيكثر شربك تبعا لذلك، فإذا تركت المجاهرة قل شربك للدخان بسبب حاجتك للقاء الناس والظهور، وتجنب كما قلت لك مجالس المدخنين والبعد عما يغري بالتدخين كما مضى، وامكث في الأماكن التي تعينك على ترك التدخين كالجلوس مع أولادك أو الجلوس مع الوالدين أو تتردد على من تستحي منهم أو تجلس طويلا معهم حتى تتسلى عن التدخين وتعتاد على هجره، واستخدم البديل كما ذكرت لكم سواء كان السواك أو بعض أنواع العلكة التي يأكلها الإنسان أو يمضغها أو مارس الرياضة أو غيرها حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولا مانع أن يستعين الإنسان بمن كانت له تجربة فاستفاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الأسباب المعينة على ترك الدخان أن يستعين الإنسان على من يتوسم به الخير والصلاح والعلم أو من كانت له تجربة فتركها وتاب منها. لست أول ولا آخر من تكلم في الدخان، فقد سبقني ويلحقني أشخاص كثر تكلموا في ذلك، إنما هذه للذكرى حبا وودا لأهلنا وإخواننا وأحبابنا، فقد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا من باب الأخوة. أهدي هذه الكلمات لإخوان المدخنين، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم صحة وعافية وتوبة وأوبة. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.